وقد تم رمضان وقد تم شهر رمضان 30 يوما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فشهر رمضان وإن أتى 29 يوما فهو تمام، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ونقول ابتداء إن معنى العيد يعود إلى أمرين مذكورين في كتب اللغة، إلى العود أو العادة. يقال عاد يعود أي العيد، ويقال عاد اعتاد أي العيد. فمعنى العيد يعود إلى هذين المعنيين في كتب اللغة، إلى العود والعادة، كما قال الأزهري في تهذيب اللغة: قال الليث: العيد كل يوم مجمع وسمي عيدا لأنهم قد اعتادوه. وقال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الجحيم: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمسلمون ليس لهم أعياد سنوية إلا عيدين فقط، هما عيد الفطر يوم الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو يوم واحد، لذلك سمي بيوم الفطر، هو يوم الأول من شوال. وعيد الأضحى 4 أيام، يوم الأضحى الذي يسمى بيوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق 3. هذا هو عيدنا أهل الإسلام في السنة. وأما العيد الأسبوعي هو يوم الجمعة. ليس لنا أعياد إلا هذه الأعياد فقط، هذه الأعياد التي احتفل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفل بها أصحابه والسلف الصالح، ولم يحتفلوا بغير ذلك. والعيد له أحكام تتعلق بالهيئة واللباس، وتتعلق بالطعام، وتتعلق بالصلاة، وتتعلق بالتكبير. نذكر ما تيسر منها بإيجاز إن شاء الله تعالى، حتى نتعلم سنن وأحكام العيد. فأما ما يتعلق بأحكام الهيئة واللباس، فكما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب في العيدين والتجمل فيهما، التجمل في العيدين. وأخرج تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق، والاستبرق هو نوع من الحرير تباع بالسوق، فأخذها وأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على مشروعية التجمل للعيد، لأن عمر قال له: خذ هذه الجبة وهي من الحرير فتجمل بها للعيد. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنها من الحرير، وقال له: إنما هذه لباس من لا خلاق له، ولكنه أقره على أنه قال تجمل بها للعيد. فدل هذا على مشروعية وسنية التجمل، أي لبس الجديد ليوم العيد. ولذلك قال ابن رجب في فتح الباري: وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادا بينهم. نعم. وكذلك أخرج البيهقي في سننه الكبرى بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رضي الله عنهما. وهذا التجمل يكون بلا إسراف، بلا إسراف وبلا تشبه بالكفار، نعم، يكون في الحدود الشرعية. وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالطعام في العيد، في عيد الفطر، فكما بوب البخاري في أبواب العيدين قال: باب الأكل، الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وأخرج تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذا حديث أنس، كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وأما تحديد هذه التمرات فأنها تكون وترا أو مفردة، هذا لم يأتي في رواية البخاري، إنما أتى في رواية ابن خزيمة وغيره، وفي رواية أحمد كذلك، في رواية أحمد بن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكلهن إفرادا، إفرادا أي وترا. وهذه الرواية لها شاهد يعني تصح بها، أنه يشرع لك أن تأكل قبل أن تخرج إلى صلاة العيد التمر وترا، يعني واحدة أو ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك. وما يتعلق بالأحكام فيما يتعلق بإظهار السرور والفرح يوم العيد، فإظهار السرور والفرح بيوم العيد هذا أمر بلا شك من السنة، وليس كما يظن البعض. ولكن هذا السرور، هذا الفرح، لا ينبغي أن يكون بما لا يرضي الله عز وجل، بل يكون في حدود شرع الله عز وجل. وكما بوب البخاري في صحيحه قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وأخرج تحته حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بغناء الأنصار أو بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وقالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زميل الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجواري على الغناء، ولكن هذا الغناء لم يكن مصحوبا بمعازف، بل كان غناء كان إنشادا بما يتناشده العرب أو بما ينشده العرب من أشعار ليس فيها حرام، ليس فيها محرم، وليس فيها آلات عزف. نعم. وكذلك من إظهار السرور والفرح يوم العيد إخراج النساء والصبيان إلى مصلى العيد، حتى الحيض، حتى الحيض، الحيض المرأة الحائض تخرج، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله عنها قال: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد النساء حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس يكبرن بتكبير الناس، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم ويرجون طهرته. وفي رواية أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إحدانا ليس لها جلباب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. إمعانا في التأكيد على خروج النساء، يعني حتى لو كان المرأة بلغت من الفقر وليس لها جلباب تخرج به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، ويعتذر الحيض المصلى، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة بنت سيرين: فقلت لأم عطية: الحيض؟ يعني استعجبت كيف يخرج الحيض. قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا، أي من مشاهد الإسلام أو مشاهد المؤمنين. والعواتق هي جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ تسمى بالعاتق، الأنثى إذا بلغت تسمى عاتقا، وهي التي لم تتزوج بعد أيضا، يعني تطلق العاتق على الأنثى إذا بلغت وإذا لم تتزوج. وذوات الخدور هم صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، هو ستر يكون في داخل البيت تقعد البكر وراءه، أو يقال أيضا عن البيت أنه خدر لها. فذوات الخدور أي ذوات البيوت أو ذوات الأسطار التي يتسطرن في بيوتهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن في يوم العيد احتفالا بهذا اليوم وفرحا وسرورا به. وكذلك كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان فشهد ابن عباس العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غيره من صبيان الصحابة العيد. وكذلك من السرور والفرح بالعيد ما يسمى في عادة الناس الآن من هذه العادات التي هي ليست مخالفة للشرع، نحو ما يسمى بالعيدية، أقرها العلماء نحو الشيخ ابن باز رحمه الله، قال إنها من باب الإحسان وإظهار الفرح والسرور للصبيان. وكذلك ما يصنعه المسلمون من الطعام الذي اعتادوه في هذا العيد، هذا أيضا كله مباح ومشروع ومن إظهار الفرح، وليس مما يمنع من البدع كما يقول بعض الجهلة. وأما عن أحكام التكبير فكما جاء من حديث الزهري رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يغدو إلى المصلى، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وكذلك ثبت عن ابن عمر هذا أنه كان لا يكبر في ليلته، إنما كان يكبر بعد الفجر إذا غدا وذهب إلى المصلى. وهذا قول كافة العلماء، جمهور العلماء على أن تكبير عيد الفطر إنما يبدأ حين يغدو المصلون إلى المصلى، ليس قبل ذلك. وتفرد بالقول بأن التكبير تكبير الفطر عيد الفطر يبدأ في ليلة عيد الشافعي رحمه الله تعالى، واحتج بحديث ضعيف لم يصح، ولذلك خالفه جمهور العلماء. فأحمد ومالك والشافعي، أحمد ومالك وأبو حنيفة وكافة علماء الحديث يقولون إن تكبير عيد الفطر يبدأ حين يغدو المصلين، حين يغدو المصلون إلى المصلى في طريقهم إلى المصلى، ثم يكبرون في المصلى حتى يخرج الإمام. هذه هي السنة في تكبير عيد الفطر. وكما قال كما قال ابن رشد في بداية المجتهد، قال اختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه، أو بعد أن أجمع الجمهور على استحبابه، أجمع على استحبابه الجمهور، لقوله تعالى ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال جمهور العلماء يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأبو ثور من أصحاب أبي حنيفة. وقال قوم يقصد الشافعي يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، ولكن الدليل مع الجمهور في هذه المسألة. ويعدد قول الجمهور أن المشروع هو الاحتفال بيوم الفطر لا ليلته، واليوم يبدأ من الفجر والتكبير وإنما شرع في يوم العيد. والأحكام التي تتعلق بالصلاة، الصلاة صلاة العيد يتكون بعد شروق الشمس بمقدار ارتفاع الشمس، قيد رمحين أو رمح بالنسبة لعيد الفطر، بقيد ارتفاع الشمس قيد رمحين، تؤخر صلاة عيد الفطر قليلا. وأما عيد الأضحى تقدم فتكون بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح. فالسنة في عيد الفطر أن تؤخر الصلاة قليلا حتى يتمكن المسلمون من إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد. وأما عيد الأضحى فالسنة فيه أن تبكر، أن تبكر صلاة العيد حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي بعد الصلاة. نعم. وقد بوب البخاري في كتاب العيدين قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة. فجمع البخاري في هذا التبويب عددا من السنن المتعلقة بصلاة العيد. أولا حكم المشي أو الركوب إلى صلاة العيد. هناك من العلماء من استحب المشي، قالوا يسن أن تمشي دون أن تركب إلى صلاة العيد. واحتج هؤلاء بالأثر الذي أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وهذا الأثر عن علي حسنه الترمذي، ويعني له شواهد يحسن بها. وقال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. نعم. طبعا هذا يتنزل على من كان مصلى العيد قريبا منه يستطيع أن يمشي إليه. أما في زماننا وقد تباعدت أماكن مصليات العيد فهنا الركوب بلا شك جائز ولا يخالف السنة، لأنه هذا مقيد، لأن هذا الأمر مقيد بالحاجة. والأمر الثاني من أحكام صلاة العيد أن الصلاة تكون قبل الخطبة، يعني يصلي الإمام العيد ثم يخطب بخلاف خطبة الجمعة، فإن الصلاة تكون بعد الخطبة. وتكون الصلاة صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، لا ينادى لها، لا ينادى للصلاة. نعم. وقد ثبت في هذا حديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وأيضا جاء من حديث ابن عباس أنه أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له، أي بالخلافة، إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأيضا جاء في حديث ابن عباس وجابر يعني كليهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما في أذان ولا إقامة ولا نداء لصلاة العيد. ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام في من ادعى أنه يستحب الدعاء إلى صلاة العيدين وكذلك صلاة الجنازة بقول القائل الصلاة جامعة، قال هذا غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لصلاة العيد الصلاة جامعة ولا أذان ولا إقامة، وإنما كما قال الصنعاني في سبل الصلاة في سبل السلام نعم ولو كان مستحبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، يعني قول الصلاة جامعة إنما شرع أو سنة في صلاة الكسوف، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، لكن لم يثبت عنه في صلاة العيد أنه قال ذلك. ولا يصح فيه القياس، يعني لا يصح أن تقاس صلاة العيد على صلاة الكسوف، لأنه لا قياس في العبادات، لأن ما وجد سببه في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة. نعم. فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره ولا غيره. نعم. فلا يصح القياس في العبادات، فكل عبادة يجب أن يكون لها دليل من السنة، لأن العبادة موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقريره وقوله. نعم. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق وفي تعليقه على فتح الباري، مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، حيث جاء الحديث بأن النداء يكون قول الصلاة جماعة في العيد من مراسيل الزهري، وهذا لم يصح. والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد آذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا تعلم أن النداء للعيد أي قول الصلاة جامعة بدعة بأي لفظ كان. نعم. وما عن صفة الصلاة فقد جاء فيها أحاديث مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع، هذا أو تلك، هذه أو تلك، فيكون مجموع التكبيرات في الأولى ثمانية بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية ست بتكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع. وأما عن الصور التي تقرأ في صلاة العيد فقد جاء حديثان أخرجهما مسلم في هذا. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه قال: سألت أبا وقد الليثي عما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما أخرجه مسلم أيضا من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والأتاك حديث الغاشية. فكلاهما سنة، أن يقرأ الإمام بقاف وسورة القمر أو أن يقرأ بسبح والغاشية. وأخيرا نختم بالكلام عن صدقة الفطر، فنقول: جاء في صدقة الفطر حديث في الصحيحين يبين كيف تكون صدقة الفطر. ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم. وأمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: كان طعامنا يومئذ الزبيب والأقط والتمر. فدل هذا على أن السنة في صدقة الفطر أن تكون من الطعام لا نقدا. هذه السنة. عليكم السلام. السنة في صدقة الفطر أن تخرج طعاما لا أن تخرج نقودا. هذا الذي عليه كافة العلماء. كافة العلماء جمهور على أن صدقة الفطر تخرج طعاما، أي من طعام أهل البلد، أن تخرج صاعا من طعام، صاعا من أرز، صاعا من قمح، صاعا من تمر، القوت الذي غالب قوت أهل البلد. والصاع يقدر بأربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المتوسط أو متوسط الكفين يمد بهما يديه هكذا أربع مرات هكذا، يعني تملأ كفيك بالأرز مثلا، بالأرز مثلا، وأنت تملأ تمد بهما كفيك، تمد بالأرز كفيك هكذا، هذا هو المد. أربعة أمداد من هذا يساوي صاعا، يساوي صاعا من الطعام. هذه السنة في صدقة الفطر. وجرى عمل المسلمين طوال القرون الماضية على هذا، ما عرف المسلمون أن تخرج الصدقة نقودا إلا في الأزمنة المتأخرة. فهذه شعيرة من شعائر المسلمين، ونحن نقول لمن أجازها نقودا: أأنتم أعلم أم الله؟ الفقراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كالفقراء في عهدنا، يحتاجون نقودا كما يحتاجون طعاما. فالذين يقولون إن الفقراء في حاجة إلى النقود أكثر من الطعام كذبوا أي أخطأوا. لماذا؟ لأنه كيف يكون فقيرا ولا يحتاج إلى طعام؟ كيف؟ والله لا يكون فقيرا إلا ويحتاج إلى الطعام، إلى القوت. الفقير يحتاج إلى الأرز كي يأكل، يحتاج إلى السمن، هذا طعامه، كيف يأكل هو فقير. الأمر الثاني نقول لهم: إن هذه الشعيرة كشعيرة الأضحى، هل أجاز أحد من العلماء أن يستغنى عن الأضحية بالمال أو النقود؟ والله ما قال بهذا أحد. هل يقول أحد إنه يجوز لك أن تترك التضحية أو الأضحية بالذبح وأن تخرج نقودا للفقراء لأنهم يحتاجون إلى النقود أكثر من اللحم؟ لا يقول بهذا أحد. الفقراء في عيد الأضحى هم الفقراء في عيد الفطر، فلماذا لم تقولوا هذا في عيد الأضحى؟ نترك شعيرة الذبح ونخرج نقودا للفقراء، وبهذا يقضى على شعيرة الأضحية. وكذلك في الفطر، هل يريدون أن يقضوا على شعيرة الإطعام؟ هذه شعيرة من شعائر الإسلام، ينتج أن تعظم وأن ترفع لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسنة الأضحية. هذه سنة المسلمين طوال عدة قرون. وإن كان بعض العلماء قالوا بجواز إخراج نقودا اجتهادا منهم، ولكن قولهم مرجوح وضعيف من أضعف الأقوال. نعم، وقول أبي حنيفة ولكن قول ضعيف، كقوله في جواز أن تتزوج المرأة بغير ولي، هذا قول يعني قول باطل، لا نقول ضعيفا، هذا قول باطل. فالذين يأخذون بقولهم هذا تتبع لشواذ أقوال العلماء، يتتبعون الرخص والشواذ من أقوال العلم ولا حجة لهم في ذلك، العبرة بالدليل وبالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد أن تخرج صدقة الفطر نقودا، وكان يقدر أن يخرجها نقودا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. فالخلاصة أن البركة في اتباع السنة في كل الأحكام وفي كل الأمور، فمن أراد أن يحتفل بالعيد فليحتفل به على السنة. فهذه سنن وأحكام عيد الفطر، يعني ذكرناها بإيجاز، يعني ما أحببنا الإطالة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكذلك يعني نذكر أنه يشرع نعم في يوم العيد أن يقول المسلمون بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. هذا ثبت عن جبير ابن نفير من التابعين أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم. فهذه أيضا من هدي الصحابة التهنئة بالعيد بقول تقبل الله منا ومنكم، يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيام رمضان. ولذلك يفرح الصائم فرحتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح إذا جاء العيد ويفرح إذا لقي ربه. فنحن نفرح بالعيد، ويعني تصر قلوبنا بشعائر الإسلام في يوم العيد، ونعتز بهذه الشعائر. هذه شعيرة التكبير عند غدو الناس إلى المصلى، وشعيرة صدقة الفطر، وشعيرة الصلاة، هذه كلها بها يظهر عز الإسلام في بلاد الإسلام. هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. فعلينا أن نفرح بهذا، ونسأل أن يصلح أحوال المسلمين، يصلح ولاة الأمر في بلاد الإسلام، وأن يوفقهم إلى تحكيم شريعة الإسلام في كل الشؤون، لأن بها يكون العز للمسلمين. ويعني بلا شك ولاة الأمر في كل بلاد الإسلام الذين يقيمون شعائر الإسلام نحو شعيرة صلاة العيد وشعيرة صلاة الجمعة وشعائر صلاة الجماعة في المساجد، أو يسمحون بهذا ويقرون وينظمون هذه الأمور، هذا كله من تحكيم الشرع بلا شك. فالذين يقولون أن الحكام لا يحكمون شريعة الإسلام إطلاقا، هؤلاء يقولون قولا باطلا. نعم، هناك منهم من يعني يخالف شريعة الإسلام في كثير من المسائل أو من الأمور، إما جهلا، وإما بسبب البطانة السيئة، وإما بسبب الشبهات التي تكون حوله. وهناك من يفعل ذلك نفاقا، الله أعلم بما في قلوبهم، ولكن نحن أمرنا بأن ندعو لهم، كما قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن بصلاحي تنصلح العباد والبلاد، أو يصلح أمر العباد والبلاد. فنسأل أن يصلح الحاكم في مصر وفي غير مصر، أن يصلح أحوال حكام المسلمين في كل بلاد الإسلام، وأن يرزقهم العمل بشريعته والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء الربانيين والقادة المخلصين الأوفياء الذين يأمرونهم بالخير ويحثونهم عليه، وأن يصرف عنهم شر بطانة السوء من أهل الأهواء ومن أهل الضلال الذين يرشدونهم إلى الشر لا يرشدونهم إلى الخير. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يرزقنا القبول في هذا العيد، وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام. وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. وقد تم رمضان، وقد تم شهر رمضان 30 يوما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فشهر رمضان وإن أتى 29 يوما فهو تمام، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ونقول ابتداء إن معنى العيد يعود إلى أمرين مذكورين في كتب اللغة، إلى العود أو العادة. يقال عاد يعود أي العيد، ويقال عاد اعتاد أي العيد. فمعنى العيد يعود إلى هذين المعنيين في كتب اللغة، إلى العود والعادة، كما قال الأزهري في تهذيب اللغة: قال الليث: العيد كل يوم مجمع وسمي عيدا لأنهم قد اعتادوه. وقال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الجحيم: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمسلمون ليس لهم أعياد سنوية إلا عيدين فقط، هما عيد الفطر يوم الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو يوم واحد، لذلك سمي بيوم الفطر، هو يوم الأول من شوال. وعيد الأضحى 4 أيام، يوم الأضحى الذي يسمى بيوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق 3. هذا هو عيدنا أهل الإسلام في السنة. وأما العيد الأسبوعي هو يوم الجمعة. ليس لنا أعياد إلا هذه الأعياد فقط، هذه الأعياد التي احتفل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفل بها أصحابه والسلف الصالح، ولم يحتفلوا بغير ذلك. والعيد له أحكام تتعلق بالهيئة واللباس، وتتعلق بالطعام، وتتعلق بالصلاة، وتتعلق بالتكبير. نذكر ما تيسر منها بإيجاز إن شاء الله تعالى، حتى نتعلم سنن وأحكام العيد. فأما ما يتعلق بأحكام الهيئة واللباس، فكما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب في العيدين والتجمل فيهما، التجمل في العيدين. وأخرج تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق، والاستبرق هو نوع من الحرير تباع بالسوق، فأخذها وأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على مشروعية التجمل للعيد، لأن عمر قال له: خذ هذه الجبة وهي من الحرير فتجمل بها للعيد. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنها من الحرير، وقال له: إنما هذه لباس من لا خلاق له، ولكنه أقره على أنه قال تجمل بها للعيد. فدل هذا على مشروعية وسنية التجمل، أي لبس الجديد ليوم العيد. ولذلك قال ابن رجب في فتح الباري: وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادا بينهم. نعم. وكذلك أخرج البيهقي في سننه الكبرى بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رضي الله عنهما. وهذا التجمل يكون بلا إسراف وبلا تشبه بالكفار، نعم، يكون في الحدود الشرعية. وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالطعام في العيد، في عيد الفطر، فكما بوب البخاري في أبواب العيدين قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وأخرج تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذا حديث أنس، كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وأما تحديد هذه التمرات فأنها تكون وترا أو مفردة، هذا لم يأتي في رواية البخاري، إنما أتى في رواية ابن خزيمة وغيره، وفي رواية أحمد كذلك، أنا في رواية أحمد بن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكلهن إفرادا، إفرادا أي وترا. وهذه الرواية لها شاهد يعني تصح بها، أنه يشرع لك أن تأكل قبل أن تخرج إلى صلاة العيد التمر وترا، يعني واحدة أو ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك. وما يتعلق بالأحكام فيما يتعلق بإظهار السرور والفرح يوم العيد، فإظهار السرور والفرح بيوم العيد هذا أمر بلا شك من السنة، وليس كما يظن البعض. ولكن هذا السرور هذا الفرح لا ينبغي أن يكون بما لا يرضي الله عز وجل، بل يكون في حدود شرع الله عز وجل. وكما بوب البخاري في صحيحه قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وأخرج تحته حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بغناء الأنصار أو بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وقالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجواري على الغناء، ولكن هذا الغناء لم يكن مصحوبا بمعازف، بل كان غناء كان إنشادا بما يتناشده العرب أو بما ينشده العرب من أشعار ليس فيها حرام، ليس فيها محرم، وليس فيها آلات عزف. نعم. وكذلك من إظهار السرور والفرح يوم العيد إخراج النساء والصبيان إلى مصلى العيد، حتى الحيض، حتى الحيض، الحيض المرأة الحائض تخرج، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد النساء حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس يكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم ويرجون طهرته. وفي رواية أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إحدانا ليس لها جلباب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. إمعانا في التأكيد على خروج النساء، يعني حتى لو كان المرأة بلغت من الفقر وليس لها جلباب تخرج به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، ويعتذر الحيض المصلى، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة بنت سيرين: فقلت لأم عطية: الحيض؟ يعني استعجبت كيف يخرج الحيض. قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا، أي من مشاهد الإسلام أو مشاهد المؤمنين. والعواتق هي جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ تسمى بالعاتق، الأنثى إذا بلغت تسمى عاتقا، وهي التي لن تتزوج بعد أيضا، يعني تطلق العاتق على الأنثى إذا بلغت وإذا لم تتزوج. وذوات الخدور هم صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، هو ستر يكون في داخل البيت تقعد البكر وراءه، أو يقال أيضا عن البيت أنه خدر لها. فذوات الخدور أي ذوات البيوت أو ذوات الأسطار التي يتسطرن في بيوتهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن في يوم العيد احتفالا بهذا اليوم وفرحا وسرورا به. وكذلك كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان، فشهد ابن عباس العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غيره من صبيان الصحابة العيد. وكذلك من السرور والفرح بالعيد ما يسمى في عادة الناس الآن من هذه العادات التي هي ليست مخالفة للشرع، نحو ما يسمى بالعيدية، أقرها العلماء نحو الشيخ ابن باز رحمه الله، قال إنها من باب الإحسان وإظهار الفرح والسرور للصبيان. وكذلك ما يصنعه المسلمون من الطعام الذي اعتادوه في هذا العيد، هذا أيضا كله مباح ومشروع ومن إظهار الفرح، وليس مما يمنع من البدع كما يقول بعض الجهلة. وأما عن أحكام التكبير فكما جاء من حديث الزهري رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يغدو إلى المصلى، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وكذلك ثبت عن ابن عمر هذا أنه كان لا يكبر في ليلته، إنما كان يكبر بعد الفجر إذا غدا وذهب إلى المصلى. وهذا قول كافة العلماء، جمهور العلماء على أن تكبير عيد الفطر إنما يبدأ حين يغدو المصلون إلى المصلى، ليس قبل ذلك. وتفرد بالقول بأن تكبير الفطر عيد الفطر يبدأ في ليلة عيد الشافعي رحمه الله تعالى، واحتج بحديث ضعيف لم يصح، ولذلك خالفه جمهور العلماء. فأحمد ومالك والشافعي، أحمد ومالك وأبو حنيفة وكافة علماء الحديث يقولون إن تكبير عيد الفطر يبدأ حين يغدو المصلين، حين يغدو المصلون إلى المصلى في طريقهم إلى المصلى، ثم يكبرون في المصلى حتى يخرج الإمام. هذه هي السنة في تكبير عيد الفطر. وكما قال كما قال ابن رشد في بداية المجتهد، قال اختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه، أو بعد أن أجمع الجمهور على استحبابه، أجمع على استحبابه الجمهور، لقوله تعالى ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال جمهور العلماء يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك وأحمد، وفي قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور من أصحاب أبي حنيفة. وقال قوم يقصد الشافعي يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، ولكن الدليل مع الجمهور في هذه المسألة. ويعدد قول الجمهور أن المشروع هو الاحتفال بيوم الفطر لا ليلته، واليوم يبدأ من الفجر والتكبير وإنما شرع في يوم العيد. و الأحكام التي تتعلق بالصلاة، صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بمقدار ارتفاع الشمس قيد رمحين أو رمح، بالنسبة لعيد الفطر بقيد ارتفاع الشمس قيد رمحين، تؤخر صلاة عيد الفطر قليلا، وأما عيد الأضحى تقدم فتكون بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح. فالسنة في عيد الفطر أن تؤخر الصلاة قليلا حتى يتمكن المسلمون من إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد. وأما عيد الأضحى فالسنة فيه أن تبكر صلاة العيد حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي بعد الصلاة. نعم. وقد بوب البخاري في كتاب العيدين قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة. فجمع البخاري في هذا التبويب عددا من السنن المتعلقة بصلاة العيد. أولا حكم المشي أو الركوب إلى صلاة العيد. هناك من العلماء من استحب المشي، قالوا يسن أن تمشي دون أن تركب إلى صلاة العيد. واحتج هؤلاء بالأثر الذي أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وهذا الأثر عن علي حسنه الترمذي، ويعني له شواهد يحسن بها. وقال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. نعم. طبعا هذا يتنزل على من كان مصلى العيد قريبا منه يستطيع أن يمشي إليه. أما في زماننا وقد تباعدت أماكن مصليات العيد فهنا الركوب بلا شك جائز ولا يخالف السنة، لأنه هذا مقيد، لأن هذا الأمر مقيد بالحاجة. والأمر الثاني من أحكام صلاة العيد أن الصلاة تكون قبل الخطبة، يعني يصلي الإمام العيد ثم يخطب بخلاف خطبة الجمعة، فإن الصلاة تكون بعد الخطبة. وتكون الصلاة صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، لا ينادى لها، لا ينادى للصلاة. نعم. وقد ثبت في هذا حديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال سمعته من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وأيضا جاء من حديث ابن عباس أنه أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له، أي بالخلافة، إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأيضا جاء في حديث ابن عباس وجابر يعني كليهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما في أذان ولا إقامة ولا نداء لصلاة العيد. ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام في من ادعى أنه يستحب الدعاء إلى صلاة العيدين وكذلك صلاة الجنازة بقول القائل الصلاة جامعة، قال هذا غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لصلاة العيد الصلاة جامعة ولا أذان ولا إقامة، وإنما كما قال الصنعاني في سبل السلام نعم ولو كان مستحبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، يعني قول الصلاة جامعة إنما شرع أو سنة في صلاة الكسوف، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، لكن لم يثبت عنه في صلاة العيد أنه قال ذلك. ولا يصح فيه القياس، يعني لا يصح أن تقاس صلاة العيد على صلاة الكسوف، لأنه لا قياس في العبادات، لأن ما وجد سببه في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة. نعم. فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره ولا غيره. نعم. فلا يصح القياس في العبادات، فكل عبادة يجب أن يكون لها دليل من السنة، لأن العبادة موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم على تقريره وقوله. نعم. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في التعليق وفي تعليقه على فتح الباري مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، حيث جاء الحديث بأن النداء يكون قول الصلاة جماعة في العيد من مراسيل الزهري، وهذا لم يصح. والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد آذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا تعلم أن النداء للعيد أي قول الصلاة جامعة بدعة بأي لفظ كان. نعم. وما عن صفة الصلاة فقد جاء فيها أحاديث مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع، هذا أو تلك، هذه أو تلك، فيكون مجموع التكبيرات في الأولى ثمانية بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية ست بتكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع. وأما عن الصور التي تقرأ في صلاة العيد فقد جاء حديثان أخرجهما مسلم في هذا. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه قال: سألت أبا واقد الليثي عما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما أخرجه مسلم أيضا من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والأتاك حديث الغاشية. فكلاهما سنة، أن يقرأ الإمام بقاف وسورة القمر أو أن يقرأ بسبح والغاشية. وأخيرا نختم بالكلام عن صدقة الفطر، فنقول: جاء في صدقة الفطر حديث في الصحيحين يبين كيف تكون صدقة الفطر. ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم. وأمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: كان طعامنا يومئذ الزبيب والأقط والتمر. فدل هذا على أن السنة في صدقة الفطر أن تكون من الطعام لا نقدا. هذه السنة. عليكم السلام. السنة في صدقة الفطر أن تخرج طعاما لا أن تخرج نقودا. هذا الذي عليه كافة العلماء. كافة العلماء جمهور على أن صدقة الفطر تخرج طعاما، أي من طعام أهل البلد، أن تخرجها صاعا من طعام، صاعا من أرز، صاعا من قمح، صاعا من 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 تمر، القوت الذي غالب قوت أهل البلد. والصاع يقدر بأربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المتوسط أو متوسط الكفين يمد بهما يديه هكذا أربع مرات هكذا، يعني تملأ كفيك بالأرز مثلا، بالأرز مثلا، وأنت تملأ تمد بهما كفي، تمد بالأرز كفيك هكذا، هذا هو المد. أربعة أمداد من هذا يساوي صاعا، يساوي صاعا من الطعام. هذه السنة في صدقة الفطر. وجرى عمل المسلمين طوال القرون الماضية على هذا، ما عرف المسلمون أن تخرج الصدقة نقودا إلا في الأزمنة المتأخرة. فهذه شعيرة من شعائر المسلمين، ونحن نقول لمن أجازها نقودا: أأنتم أعلم أم الله؟ الفقراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كالفقراء في عهدنا، يحتاجون نقودا كما يحتاجون طعاما. فالذين يقولون إن الفقراء في حاجة إلى النقود أكثر من الطعام كذبوا، أي كذبوا أي أخطأوا، كذبوا أي لغة يعني أي أخطأوا. لماذا؟ لأنه كيف يكون فقيرا ولا يحتاج إلى طعام؟ كيف؟ والله لا يكون فقيرا إلا ويحتاج إلى الطعام، إلى القوت. الفقير يحتاج إلى الأرز كي يأكل، يحتاج إلى السمن، هذا طعامه، كيف يأكل هو فقير. الأمر الثاني نقول لهم: إن هذه الشعيرة كشعيرة الأضحى، هل أجاز أحد من العلماء أن يستغنى عن الأضحية بالمال أو النقود؟ والله ما قال بهذا أحد. هل يقول أحد إنه يجوز لك أن تترك التضحية أو الأضحية بالذبح وأن تخرج نقودا للفقراء لأنهم يحتاجون إلى النقود أكثر من اللحم؟ لا يقول بهذا أحد. الفقراء في عيد الأضحى والفقراء في عيد الفطر، فلماذا لم تقولوا هذا في عيد الأضحى؟ نترك شعيرة الذبح ونخرج نقودا للفقراء، وبهذا يقضى على شعيرة الأضحية. وكذلك في الفطر، هل يريدون أن يقضوا على شعيرة الإطعام؟ هذه شعيرة من شعائر الإسلام، ينبغي أن تعظم وأن ترفع، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسنة الأضحية، هذه سنة المسلمين طوال عدة قرون. وإن كان بعض العلماء قالوا بجواز إخراج نقودا اجتهادا منهم، ولكن قولهم مرجوح وضعيف من أضعف الأقوال. نعم، وقول أبي حنيفة ولكن قول ضعيف، كقوله في جواز أن تتزوج المرأة بغير ولي، هذا قول يعني قول باطل، لا نقول ضعيفا، هذا قول باطل. فالذين يأخذون بالقول هذا تتبع لشواذ أقوال العلماء، يتتبعون الرخص والشواذ من أقوال أهل العلم ولا حجة لهم في ذلك، العبرة بالدليل وبالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد أن تخرج صدقة الفطر نقودا، وكان يقدر أن يخرجها نقودا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. فالخلاصة أن البركة في اتباع السنة في كل الأحكام وفي كل الأمور، فمن أراد أن يحتفل بالعيد فليحتفل به على السنة. فهذه سنن وأحكام عيد الفطر، يعني ذكرناها بإيجاز، يعني ما أحببنا الإطالة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكذلك يعني نذكر أنه يشرع نعم في يوم العيد أن يقول المسلمون بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، هذا ثبت عن جبير ابن نفير من التابعين أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم. فهذه أيضا من هدي الصحابة التهنئة بالعيد بقول تقبل الله منا ومنكم، يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيام رمضان. ولذلك يفرح الصائم فرحتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح إذا جاء العيد ويفرح إذا لقي ربه. فنحن نفرح بالعيد، و يعني تصر قلوبنا بشعائر الإسلام في يوم العيد، ونعتز بهذه الشعائر. هذه شعيرة التكبير عند غدو الناس إلى المصلى، وشعيرة صدقة الفطر، وشعيرة الصلاة، هذه كلها بها يظهر عز الإسلام في بلاد الإسلام. هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. فعلينا أن نفرح بهذا، ونسأل أن يصلح أحوال المسلمين، يصلح ولاة الأمر في بلاد الإسلام، وأن يوفقهم إلى تحكيم شريعة الإسلام في كل الشؤون، لأن بها يكون العز للمسلمين. ويعني بلا شك ولاة الأمر في كل بلاد الإسلام الذين يقيمون شعائر الإسلام نحو شعيرة صلاة العيد وشعيرة صلاة الجمعة وشعائر صلاة الجماعة في المساجد، أو يسمحون بهذا ويقرون وينظمون هذه الأمور، هذا كله من تحكيم الشرع بلا شك. فالذين يقولون أن الحكام لا يحكمون شريعة الإسلام إطلاقا، هؤلاء يقولون قولا باطلا. نعم، هناك منهم من يعني يخالف شريعة الإسلام في كثير من المسائل أو من الأمور، إما جهلا، وإما بسبب البطانة السيئة، وإما بسبب الشبهات التي تكون حوله. وهناك من يفعل ذلك نفاقا، الله أعلم بما في قلوبهم، ولكن نحن أمرنا بأن ندعو لهم، كما قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن بصلاحي تنصلح العباد والبلاد، أو يصلح أمر العباد والبلاد. فنسأل أن يصلح الحاكمة في مصر وفي غير مصر، أن يصلح أحوال حكام المسلمين في كل بلاد الإسلام، وأن يرزقهم العمل بشريعته والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء الربانيين والقادة المخلصين الأوفياء الذين يأمرونهم بالخير ويحثونهم عليه، وأن يصرف عنهم شر بطانة السوء من أهل الأهواء ومن أهل الضلال الذين يرشدونهم إلى الشر لا يرشدونهم إلى الخير. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يرزقنا القبول في هذا العيد، وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام. وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. حياكم الله، محمد، بارك الله فيكم.